الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله.
عندكم كلمة مت موضوع عليها سكون الميم، لو مت موضوع عليها سكون، وهذا الحاسوب إذا انبهم وضع سكون وإلا عليها حركتان، فهو لم يستطع أن يبرمجها، عليها الضم والكسر، متى ومتى، وبهما قرئ في العشر، فصححوها. نعم،
أحسن الله إليكم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا قدريا أو شرعيا، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا أو قدريا. ومنه لبس الحلقة والخيط، ومنه لبس الحلقة والخيط، فلم يثبت كونهما من الأسباب النافعة، فلم يثبت كونهما من الأسباب النافعة، فالتعلق بهما من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر، فالتعلق بهما من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر، لأن تلك الأصنام لا تكشف شيئا، وكذلك الأسباب المتوهمة كالحلقة والخيط لا تكشف ضرا حاق بالعبد. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، لأن نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز، لأن نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز على وجه التأبيد، ولا يكون ذلك إلا بالشرك، ولا يكون ذلك إلا بالشرك. ووقوعه كذلك في الحديث مفيدا نفي الفوز أبدا جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق، جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق من اعتقاد تأثيرها استقلالا، من اعتقاد تأثيرها استقلالا، وهذا شرك أكبر ينفى عنه عن العبد الفلاح، ينفى معه عن العبد الفلاح. ويمكن أن يكون الفلاح المنفي مقيدا بأن يكون لم ينوي، بأن يكون غير معتقد الاستقلال بالتأثير، إلا أن هذا وإن صح من جهة مراتب المعلقات فإن نفي الفلاح لا يقع في الكتاب والسنة إلا على إرادة نفي الفوز بالكلية، وذلك هو حظ الخالدين في النار من الواقعين في الشرك الأكبر. والأصل في التعاليق كما تقدم أنها من جنس الشرك الأصغر، لكن متى وقع في قلب معلقها اعتقاد الاستقلالية بالتأثير خرجت من الشرك الأصغر إلى الأكبر بالنظر إلى اعتقاد معلقها، فيكون واقعا في الشرك الأكبر. والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة، الحديث رواه أحمد وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والتعاليق من جنس التمائم، والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، لأنه شرك كما فسره الحديث بعده. فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف أن لبس الحلقة والخيط من الشرك، ولبسهما من جملة التمائم المعلقة، فيكونان شركا بهذا الحديث. وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق وفق اصطلاح المحدثين، فإن قول القائل بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا معلم بأن المذكور في الرواية متصل بالحديث السابق نفسه، وليس الأمر كذلك هنا، فإن الرواية المذكورة هنا حديث مستقل عن الأول وليست قطعة منه تابعة له. نبه على ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة للآية المصدقة للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها عليه هي حال أهل الشرك، ولهذا قطع ذلك الحبل عنه. فالتعاليق التي يعلقها الإنسان لدفع شيء أو جلب خير هي من الشرك الأصغر، واضح؟ طيب، الآن يوجد أسورة تسمى أسورة الطاقة وأخواتها، ما حكمها؟ نعم، فتكون. طيب، من أين قلت أنه لم يثبت أنت؟ من أين قلت أنه لم يثبت شرعا ولا قدرا؟ طيب، شرعا معليش، قدرا عرفا من أين؟ إذا قال الأطباء نعم، إذا قال الأطباء نعم، عندما نقول لم يثبت كونه سببا شرعا يعني من طريق الشرع، وقولنا ولا قدرا يعني من طريق القدر بالتجربة. فهذه الأسورة أصلها تابع لخواص المواد، فإن المواد لها خواص، وفي ذلك كتب مصنفة، ويوجد في كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله ذكر جملة من خواص المواد، كذكره رحمه الله أن الفضة من أسباب انشراح الصدر، فاللعب بالفضة ولبسها مما يشرح الصدر ويقويه، وقل مثل ذلك في الطيب ونحوه. فخواص المواد ثابتة لها تأثير، لكن الشأن في ثبوته ما يدعى لها، كهذه الأسورة التي يزعم بأنها توصل للجسم طاقة تقويه، فإذا لم يثبت ذلك فإن تعليقها من الشرك الأصغر. والمشهور عند الأطباء هو كذلك أنها أكذوبة لا حقيقة لها، فإذا انتفى كونها سببا قدريا فإن تعليقها من الشرك الأصغر. ومتى ثبت في شيء من المواد أن له خاصية فإنه لا يجري القول فيه كالقول في باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة:
قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا، لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا. وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها، بخلاف ما يخفى، فإن العذر بالجهل جار في المسائل الخفية لا في المسائل الجلية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي بالشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
قوله رحمه الله: التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وسيأتي ذكر كلامه في ترجمة مستقبلة في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر، هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما من جهة حقيقة كل هو أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، عوذة ملفوظة ينفث فيها، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق. والمراد بالعوذة ما يقصد التعوذ أي التحصن والالتجاء به، ما يقصد التحصن والالتجاء به. فالرقية تجمع أمرين، فالرقية تجمع أمرين: أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان أي تطلب بها حمايته، أي تطلب بها حمايته. والآخر أنها تقترن بنفع فيها، أنها تقترن بنفع فيها، فيكون مع قراءتها ريق لطيف، فيكون مع قراءتها ريق لطيف. وتجتمع ويجتمع في الرقية أمران، ويجتمع في الرقية أمران: أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان وتطلب حمايته، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان وتطلب حمايته. والآخر أنها تكون مكتوبة معلقة، أنها تكون مكتوبة معلقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا.
إذا علمتم حقيقة الرقية تبين لكم جواب ما يسأل عنه كثير من الناس من الأشرطة التي تسمى آيات الرقية. فهذه الأشرطة إن كان يراد منها تعليم الآيات التي يرقي بها الإنسان نفسه فصحيح، وإن كان يقصد منها أنها تتلى في البيت بتشغيلها في جهاز تسجيل وأن هذا يكون رقية فلا، لأن الرقية لا بد من اقترانها بنفث معها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ورى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى آخر الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. فبين هذا الحديث حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك. فأل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى للعهد لا للعموم، أي للرقى المعروفة عند العرب حينئذ، فإنها تشتمل على شرك، ولا تكون أل دالة على العموم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فللتوفيق بين الحديثين يقال إن أل في الحديث وقعت جارية وفق المعهود المعروف عند العرب، والرقى التي كانت بين أيديهم كانت تشتمل على الشرك. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن. فتكون أل أيضا في قوله: التمائم للعهد لا للعموم، فلا يراد بها كل تميمة، وإنما المراد بها ما كانت عليه تمائم العرب، فإنها كانت تشتمل على الشرك. فالتميمة التي تحاذيها وتكون صفتها كصفة تلك التمائم من اشتمالها على الشرك هي المرادة بهذا الحديث. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، ولا يقال إنها شرك، لأن إقبال القلب فيها على سبب شرعي ثابت وهو القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم سبب شرعي لحصول الشفاء، فلا يمكن القول بأنه يكون حينئذ شركا، وإنما تكون التعاليق القرآنية محرمة لأن توجه القلب فيها إلى مأذون به وهو القرآن الكريم، فإنه يشرع التداوي به. نعم لو كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق فإنه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية. نعم إذا كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق فإنه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية، جزم به شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو من لطائف إفاداته في هذه المسألة. فإن أكثر المتكلمين من أئمة الدعوة على التعليق القرآنية من التمائم يجعلونها محرمة وينفون عنها الشرك، لكن يمكن توجه الشرك إليها من الجهة التي ذكرها رحمه الله، بأن يكون توجه القلب حينئذ لا إلى المعلق نفسه الذي أذن بالانتفاع به شرعا في التداوي، وإنما إلى مجرد التعليق، فحينئذ يكون شركا من هذه الجهة المذكورة. وبه تعلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي الرقى الشركية والتمائم الشركية التي تعرفها العرب، فهو حكم خرج باعتبار المعهود المعلوم عند العرب. ويتلخص مما سبق أن الرقى تنقسم إلى قسمين أحدهما الرقى الشرعية، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، ويعلم أن التمائم أيضا تنقسم على قسمين، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية، والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو محرم، والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله إن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها. وعد هذا دليلا على قول من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي لها حكم الرفع، وجمهور أهل العلم يخصون ذلك بأقوال الصحابة، أن الصحابي إذا قال قولا لا يقال من قبل الرأي فإن حكمه الرفع، وأما من دونهم فهم متنازعون فيه، والجمهور على أنه لا يكون كذلك. والدليل السادس أثر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها، الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، فإنه المراد عند الإطلاق في نقل الأحكام في تصانيف أهل العلم، فإذا وقفت على قول معزو إلى إبراهيم فإن المشهور بإرادته به هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم، لأن الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود من أشياخه، وهذه قاعدة فيما يقوله إبراهيم آثرا له عن غيره، فإذا قال إبراهيم كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون فاعلم أن المراد بهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم من أشياخه من أهل الكوفة الذين أخذ عنهم العلم. وإنما صلح قول النخعي دليلا لأنه اتفاق جم غفير من أعيان علماء التابعين، لأنه اتفاق جم غفير من أعيان علماء التابعين على تحريم التمائم كلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة
قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي بالنظر إلى ما كان معهودا منها عند العرب، أي بالنظر إلى ما كان معهودا منها عند العرب وهو المشتمل على الشرك، فهذا هو الذي لا استثناء فيه وهو مراد المصنف. أما ما خلا من الشرك ففيه في الرقائق الحديث المتقدم في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك، فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك أنه شرك، بيان حكم التبرك أنه شرك مصرحا به، والآخر أن تكون من موصولة، أن تكون من موصولة، فتقدير الكلام الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فالمعنى طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة، طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا، إذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، أو رفع السبب المأذون به شرعا في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فالتبرك يكون شركا أصغر في حالين، فالتبرك يكون شركا أصغر في حالين: إحداهما التبرك بما ليس سببا للبركة، التبرك بما ليس سببا للبركة، والأخرى رفع المأذون به من أسباب البركة فوق ما ينبغي شرعا، رفع المأذون به من الأسباب المأذون بها شرعا فوق ما ينبغي. ما هو القدر الذي ينبغي من أسباب البركة؟ كيف؟ ما رد في الدليل هذا في الأسباب المتبرك بها مثل القرآن، ماء زمزم، هذه ورد الدليل بالتبرك بها، هذه أسباب للبركة، لكن متى يخرج العبد عن القدر المأذون به مما ينبغي من طلب البركة؟ هذا السؤال. أحسن. القدر المأذون به من التعلق بالسبب هو الاستبشار به، هو الاستبشار والفرح به وطمأنينة القلب إليه. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالأسباب التي يتعاطاها العبد يتعلق بها اطمئنانا واستبشارا، فإذا زاد عن ذلك أفضت به إلى المحظور شرعا، لأن الأسباب لا تستقل بالتأثير بل هي جارية تحت حكم الله عز وجل، فإن شاء أجراها وأنفذها، وإن شاء منعها ولم يمضها، فلا يتجاوز الإنسان الحد المأذون به من النظر إلى السبب، لأن الزيادة عن ذلك تفضي إلى الوقوع في الشرك الأصغر برفع السبب فوق القدر المأذون به شرعا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، فأبطل الله عز وجل تعلقهم بها، فمن فعل كفعلهم فقد أشرك، وكان فعلهم عندها التبرك بها، فإن اللات صخرة بيضاء منقوش عليها وعليها بناء مرفوع، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، ففي ذلك إبطال التبرك بالأشجار والأحجار وأنه من دين المشركين. والدليل الثاني حديث ذات أنواط رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها، فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحالهم أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك كالذي طلبه أصحاب موسى من موسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين، أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، ولو كان لا ينافيها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا ينافيها لما قرأ عليهم لما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية الدالة على كونه تأليها، وقرأ الآية الدالة على كونه تأليها، ولكن لدقة هذا خفي عليهم، وإذا كان هذا يخفى على أمثالهم فخفاؤه على من بعدهم أولى وأحرى، فالحاجة إلى تعلم التوحيد ماسة جدا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
قوله رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد كونها سببا مستقلا بالتأثير، وهذا شرك أصغر كما سبق. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى هنا أن ما فعله الصحابة من هذا الجنس وأنه شرك أصغر بخلاف ظاهر كلامه في كشف الشبهات، فإن ظاهر كلامه في كشف الشبهات أنهم طلبوا أمرا عظيما من الشرك الأكبر ولكنهم لم يرتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فلم يفعلوا، ولو فعلوا لوقعوا في الشرك الأكبر. فيكون للمصنف رحمه الله تعالى في تقدير الشرك المذكور في هذا الحديث قولان، أحدهما أنه شرك أصغر وهو الذي حكاه في كتاب التوحيد، والآخر أنه شرك أكبر وهو الذي حكاه في كتاب كشف الشبهات. ويمكن إجراء الأمرين معا بالنظر إلى اختلاف الأفراد فيكون منهم ممن هو حديث عهد من وقع في اعتقاد استقلال التأثير، ومنهم من طلب كونها سببا للتبرك، فيكون فيهم شرك أكبر ويكون فيهم شرك أصغر. والأرجح والله أعلم حمله على إرادة الشرك الأصغر تعظيما لجناب الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمن فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية
قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه بالسؤال على تقرر بناء العبادة لهم به البركة منه عز وجل. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل. وقوله وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به ولذلك توجهوا إليه بالسؤال. فالمجعول لهم هو كيفية العبادة التي يتعبدون بها لله وهذه هي حقيقة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. بيان حكم الذبح لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء نقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك وتنديد. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك والنحر هو الذبح وكونه لله عز وجل يدل على أن جعله لغيره شرك وتنديد. وهذان الدليلان الأول والثاني نص في بيان مقصود الترجمة وأن الذبح لغير الله شرك لأن المأمور به هو الذبح له فالذبح لله عز وجل عبادة وتوحيد يتقرب بها له فإذا جعل هذا الحق لغيره فقد وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه أشد النهي مما يسمى كبيرة فمن دلائل كون الشيء كبيرة لعن فاعله ففيه بيان أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يوهم أنه في كتابه المسند فإن إطلاق العزو إليه جار عندهم في قواعدهم إرادة مسنده الكبير وليس هذا الحديث فيه بحسب ما انتهى إلينا من النسخ. والمصنف رحمه الله تعالى تابع في عزوه إلى أحمد ابن القيم رحمه الله فإنه ذكره بإسناده ومتنه وعزاه إلى أحمد. والحديث عند أحمد لكن في كتاب الزهد فرواه أحمد في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال دخل رجل الجنة إلى آخره وإسناده صحيح وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما لما فيه من الخبر عن غيب وهو الجزاء بالمصير إلى الجنة والنار والخبر عن غيب لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع قال العراقي: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة فدخل النار، وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله الدال على حرمته، والشرك محرم في الأمم كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية: تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له قصده، وإنما لما حسن له قصده فصار واقعا فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره، لكن المقصود تأليه الخلق لصنمهم بالذبح، لكن مقصودهم تأليه قلوب الخلق لصنمهم بالذبح له، فطالبوه بما يدل على تعظيمه صنمهم، فطالبوه بما يدل على تعظيمه صنمهم فوافقهم بذبح ذباب، فوقع في تأليه صنمهم من جهة قلبه، وإن كان مذبوحه الذي ذبحه مستخفا مستحقرا لا ينتفع به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون للنفي فيكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون للنهي فيكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، فالحديث فالترجمة تدل على تحريم الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، سواء كانت لا نافية أو ناهية، لإفادتهما معا العدم. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به، فيجب اجتنابها، ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه لله. فالحديث نص في مقصود الترجمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
قوله رحمه الله: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أو ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه. والحد الجامع للعيد مستفادا مما ذكره ابن القيم في إغاثة اللفان أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، على وجه التعظيم. والمسلمون لهم أعياد زمانية ومكانية معينة، فما زاد عليها فإنه من أعياد الجاهلية، فمن اتخذ عيدا سوى ما جاء الشرع باتخاذه عيدا ففعله من جنس فعل المشركين، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالأعياد قسمان، فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية، أعياد إسلامية، ومنها زماني كالفطر والأضحى، ومنها زماني كالفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة. والثاني أعياد جاهلية، وهي كل ما سوى ما عظم شرعا، وهي كل ما سوى ما عظم شرعا، وقصد اعتياده من زمان أو مكان، وقصد اعتياده من زمان أو مكان. فكل ما زاد على المقدر شرعا فهو من أعياد الجاهلية، وعدم وصفه باسم العيد لا يخرجه عن حقيقته، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فلو سمي يوما أو مشهدا أو ملتقا أو مقاما أو اجتماعا وكان اعتياده مقصودا على وجه التعظيم الزمان أو المكان فإنه مما ينهى عنه. وتزداد حاجة العبد في التحقق بحقيقة الأعياد الإسلامية دون غيرها في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وصدرت مقالات من جماعة منسوبين إلى الشرع يسهلون فيها مضاهاة المشركين في أعيادهم، فوقعوا في جنس ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. ومن أجل الكتب التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم في هذه المسألة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه شرحان حافلان، أحدهما للعلامة بن عثيمين والآخر للعلامة بن فوزان، فيحتاج طالب العلم أن يكثر من قراءته، ولا سيما الأسئلة التي قيدت في الشرح الذي كان يشرحه العلامة بن عثيمين رحمه الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لإرساله، رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لإرساله. فالشعبي هو عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل الشعبي أحد التابعين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، لأنه سبب نزولها، لأنه سبب نزولها فيعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال أهل النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمين أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما الحديث، رواه الكلبي في تفسيره، رواه الكلبي في تفسيره، وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، فهي نازلة في هذه الواقعة. وهؤلاء عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، فإنهم باعتبار الصورة الظاهرة والانتساب إليهم يعدون فيهم، أما بالنسبة لحقيقة أمرهم فهم منافقون، ويبين ذلك ملاحظة سياق الآيات، فإن الآية المذكورة في سياق آيات تتعلق بالمنافقين، فنسبتهم إلى الإسلام لا على إرادة أنهم من أهله حقيقة، بل على إرادة الصورة الظاهرة. وهذا يقع في جملة من الأحاديث التي يذكر فيها وصف أناس أنهم من المسلمين، يعني بالصورة الظاهرة، لأن المذكور في الآية لا يكون صدوره من أهل الإسلام، فالتحاكم إلى الطاغوت مع الرضا والمحبة والميل كفر محض، وإنما عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم في انتسابهم إلى أهل الإسلام، وهم من المنافقين الذين كانوا بينهم في المدينة النبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، فيكون المعنى بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فحكمه الكفر، والآخر أن تكون من موصولة بمعنى الكلام الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، والمعنى بيان حكمه، والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة أسماء الله وصفاته، فهما المرادان عند الإطلاق، فتكون أل فيهما عهدية، والاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال تتصف به، والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله،
الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله.
عندكم كلمة مت موضوع عليها سكون الميم، لو مت موضوع عليها سكون، وهذا الحاسوب إذا انبهم وضع سكون، وإلا عليها حركتان، فهو لم يستطع أن يبرمجها، عليها الضم والكسر، متى ومتى، وبهما قرئ في العشر، فصححوها. نعم.
أحسن الله إليكم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا قدريا أو شرعيا، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا أو قدريا. ومنه لبس الحلقة والخيط، ومنه لبس الحلقة والخيط، فلم يثبت كونهما من الأسباب النافعة، فلم يثبت كونهما من الأسباب النافعة، فالتعلق بهما من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر، فالتعلق بهما من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر، لأن تلك الأصنام لا تكشف شيئا، وكذلك الأسباب المتوهمة كالحلقة والخيط لا تكشف ضرا حاق بالعبد. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، لأن نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز، لأن نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز على وجه التأبيد، ولا يكون ذلك إلا بالشرك، ولا يكون ذلك إلا بالشرك. ووقوعه كذلك في الحديث مفيدا نفي الفوز أبدا جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق، جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق من اعتقاد تأثيرها استقلالا، من اعتقاد تأثيرها استقلالا، وهذا شرك أكبر. ينفى عنه عن العبد الفلاح، ينفى معه عن العبد الفلاح. ويمكن أن يكون الفلاح المنفي مقيدا بأن يكون لم ينوي، بأن يكون غير معتقد الاستقلال بالتأثير، إلا أن هذا وإن صح من جهة مراتب المعلقات فإن نفي الفلاح لا يقع في الكتاب والسنة إلا على إرادة نفي الفوز بالكلية، وذلك هو حظ الخالدين في النار من الواقعين في الشرك الأكبر. والأصل في التعاليق كما تقدم أنها من جنس الشرك الأصغر، لكن متى وقع في قلب معلقها اعتقاد الاستقلالية بالتأثير خرجت من الشرك الأصغر إلى الأكبر بالنظر إلى اعتقاد معلقها، فيكون واقعا في الشرك الأكبر. والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة، الحديث رواه أحمد وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والتعاليق من جنس التمائم، والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله، لأنه شرك كما فسره الحديث بعده. فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف أن لبس الحلقة والخيط من الشرك، ولبسهما من جملة التمائم المعلقة، فيكونان شركا بهذا الحديث. وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق وفق اصطلاح المحدثين، فإن قول القائل بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا معلم بأن المذكور في الرواية متصل بالحديث السابق نفسه، وليس الأمر كذلك هنا، فإن الرواية المذكورة هنا حديث مستقل عن الأول وليست قطعة منه تابعة له. نبه على ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه الحديث، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة للآية المصدقة للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها عليه هي حال أهل الشرك، ولهذا قطع ذلك الحبل عنه. فالتعاليق التي يعلقها الإنسان لدفع شيء أو جلب خير هي من الشرك الأصغر، واضح؟ طيب، الآن يوجد أسورة تسمى أسورة الطاقة وأخواتها، ما حكمها؟ نعم، فتكون. طيب، من أين قلت أنه لم يثبت أنت؟ من أين قلت أنه لم يثبت شرعا ولا قدرا؟ طيب، شرعا معليش، قدرا عرفا من أين؟ إذا قال الأطباء نعم، إذا قال الأطباء نعم، عندما نقول لم يثبت كونه سببا شرعا يعني من طريق الشرع، وقولنا ولا قدرا يعني من طريق القدر بالتجربة. فهذه الأسورة أصلها تابع لخواص المواد، فإن المواد لها خواص، وفي ذلك كتب مصنفة، ويوجد في كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله ذكر جملة من خواص المواد، كذكره رحمه الله أن الفضة من أسباب انشراح الصدر، فاللعب بالفضة ولبسها مما يشرح الصدر ويقويه، وقل مثل ذلك في الطيب ونحوه. فخواص المواد ثابتة لها تأثير، لكن الشأن في ثبوت ما يدعى لها، كهذه الأسورة التي يزعم بأنها توصل للجسم طاقة تقويه، فإذا لم يثبت ذلك فإن تعليقها من الشرك الأصغر، والمشهور عند الأطباء هو كذلك أنها أكذوبة لا حقيقة لها، فإذا انتفى كونها سببا قدريا فإن تعليقها من الشرك الأصغر. ومتى ثبت في شيء من المواد أن له خاصية فإنه لا يجري القول فيه كالقول في باب ما جاء في لبس الحلقة والخيط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة
قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا، لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا أم لا. وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها، بخلاف ما يخفى، فإن العذر بالجهل جار في المسائل الخفية لا في المسائل الجلية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
قوله رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وسيأتي ذكر كلامه في ترجمة مستقبلة في هذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم.
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، هي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر، هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما من جهة حقيقة كل هو أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها، عوذة ملفوظة ينفث فيها، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق، وأن التمائم عوذة مكتوبة تعلق. والمراد بالعوذة ما يقصد التعوذ أي التحصن والالتجاء به، ما يقصد التحصن والالتجاء به. فالرقية تجمع أمرين، فالرقية تجمع أمرين: أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان أي تطلب بها حمايته، أي تطلب بها حمايته. والآخر أنها تقترن بنفع فيها، أنها تقترن بنفع فيها، فيكون مع قراءتها ريق لطيف، فيكون مع قراءتها ريق لطيف. وتجتمع ويجتمع في الرقية أمران، ويجتمع في الرقية أمران: أحدهما أنها عوذة يعوذ بها الإنسان وتطلب حمايته، أنها عوذة يعوذ بها الإنسان وتطلب حمايته. والآخر أنها تكون مكتوبة معلقة، أنها تكون مكتوبة معلقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا.
إذا علمتم حقيقة الرقية تبين لكم جواب ما يسأل عنه كثير من الناس من الأشرطة التي تسمى آيات الرقية. فهذه الأشرطة إن كان يراد منها تعليم الآيات التي يرقي بها الإنسان نفسه فصحيح، وإن كان يقصد منها أنها تتلى في البيت بتشغيلها في جهاز تسجيل وأن هذا يكون رقية فلا، لأن الرقية لا بد من اقترانها بنفس معها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. ورى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى آخر الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد، فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين. فبين هذا الحديث حكم التمائم. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفيه التصريح بحكمهن وأنهن شرك. والتولة من جنس التمائم، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا، لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك. فأل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى للعهد لا للعموم، أي للرقى المعروفة عند العرب حينئذ، فإنها تشتمل على شرك، ولا تكون أل دالة على العموم، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فللتوفيق بين الحديثين يقال إن أل في الحديث وقعت جارية وفق المعهود المعروف عند العرب، والرقى التي كانت بين أيديهم كانت تشتمل على الشرك. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن. والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن. فتكون أل أيضا في قوله: التمائم للعهد لا للعموم، فلا يراد بها كل تميمة، وإنما المراد بها ما كانت عليه تمائم العرب، فإنها كانت تشتمل على الشرك. فالتميمة التي تحاذيها وتكون صفتها كصفة تلك التمائم من اشتمالها على الشرك هي المرادة بهذا الحديث. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، ولا يقال إنها شرك، لأن إقبال القلب فيها على سبب شرعي ثابت وهو القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم سبب شرعي لحصول الشفاء، فلا يمكن القول بأنه يكون حينئذ شركا، وإنما تكون التعاليق القرآنية محرمة لأن توجه القلب فيها إلى مأذون به وهو القرآن الكريم، فإنه يشرع التداوي به. نعم لو كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق فإنه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية. نعم إذا كان توجه القلب إلى التعليق دون المعلق فإنه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية، جزم به شيخنا عبد العزيز بن باز، وهو من لطائف إفاداته في هذه المسألة. فإن أكثر المتكلمين من أئمة الدعوة على التعليق القرآنية من التمائم يجعلونها محرمة وينفون عنها الشرك، لكن يمكن توجه الشرك إليها من الجهة التي ذكرها رحمه الله بأن يكون توجه القلب حينئذ لا إلى المعلق نفسه الذي أذن بالانتفاع به شرعا في التداوي، وإنما إلى مجرد التعليق، فحينئذ يكون شركا من هذه الجهة المذكورة. وبه تعلم أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أي الرقى الشركية والتمائم الشركية التي تعرفها العرب، فهو حكم خرج باعتبار المعهود المعلوم عند العرب. ويتلخص مما سبق أن الرقى تنقسم إلى قسمين أحدهما الرقى الشرعية، وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، ويعلم أن التمائم أيضا تنقسم على قسمين أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة، وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك، ومنها التعاليق القرآنية، والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه: فإن من وكل إلى غير الله هلك، فيدل على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو محرم، والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، فالعزو إليهما أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترى، مع قوله إن محمدا بريء منه، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله، وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها. وعد هذا دليلا على قول من يرى أن أقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي لها حكم الرفع، وجمهور أهل العلم يخصون ذلك بأقوال الصحابة، أن الصحابي إذا قال قولا لا يقال من قبل الرأي فإن حكمه الرفع، وأما من دونهم فهم متنازعون فيه، والجمهور على أنه لا يكون كذلك. والدليل السادس أثر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها، الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، فإنه المراد عند الإطلاق في نقل الأحكام في تصانيف أهل العلم، فإذا وقفت على قول معزو إلى إبراهيم فإن المشهور بإرادته به هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون، لأن الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم، لأن الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود من أشياخه، وهذه قاعدة فيما يقوله إبراهيم آثرا له عن غيره، فإذا قال إبراهيم كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون فاعلم أن المراد بهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم من أشياخه من أهل الكوفة الذين أخذ عنهم العلم. وإنما صلح قول النخعي دليلا لأنه اتفاق جم غفير من أعيان علماء التابعين، لأنه اتفاق جم غفير من أعيان علماء التابعين على تحريم التمائم كلها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة
قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي بالنظر إلى ما كان معهودا منها عند العرب، أي بالنظر إلى ما كان معهودا منها عند العرب وهو المشتمل على الشرك، فهذا هو الذي لا استثناء فيه وهو مراد المصنف. أما ما خلا من الشرك ففيه في الرقائق الحديث المتقدم في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، وجواب الشرط تقديره فقد أشرك، فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك، فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك أنه شرك، بيان حكم التبرك أنه شرك مصرحا به، والآخر أن تكون من موصولة، أن تكون من موصولة، فتقدير الكلام الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فالمعنى طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة، طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه، وأصل البركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، وهذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا، إذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، أو رفع السبب المأذون به شرعا في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فالتبرك يكون شركا أصغر في حالين، فالتبرك يكون شركا أصغر في حالين: إحداهما التبرك بما ليس سببا للبركة، التبرك بما ليس سببا للبركة، والأخرى رفع المأذون به من أسباب البركة فوق ما ينبغي شرعا، رفع المأذون به من الأسباب المأذون بها شرعا فوق ما ينبغي. ما هو القدر الذي ينبغي من أسباب البركة؟ نعم، كيف مرض في الدليل هذا في الأسباب المتبرك بها مثل القرآن، ماء زمزم، هذه ورد الدليل بالتبرك بها، هذه أسباب للبركة، لكن متى يخرج العبد عن القدر المأذون به مما ينبغي من طلب البركة؟ هذا السؤال. إيش؟ أحسن. القدر المأذون به من التعلق بالسبب هو الاستبشار به، هو الاستبشار والفرح به وطمأنينة القلب إليه، قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فالأسباب التي يتعاطاها العبد يتعلق بها اطمئنانا واستبشارا، فإذا زاد عن ذلك أفضت به إلى المحظور شرعا، لأن الأسباب لا تستقل بالتأثير بل هي جارية تحت حكم الله عز وجل، فإن شاء أجراها وأنفذها، وإن شاء منعها ولم يمضها، فلا يتجاوز الإنسان الحد المأذون به من النظر إلى السبب، لأن الزيادة عن ذلك تفضي إلى الوقوع في الشرك الأصغر برفع السبب فوق القدر المأذون به شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، فأبطل الله عز وجل تعلقهم بها، فمن فعل كفعلهم فقد أشرك، وكان فعلهم عندها التبرك بها، فإن اللات صخرة بيضاء منقوش عليها وعليها بناء مرفوع، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، ففي ذلك إبطال التبرك بالأشجار والأحجار وأنه من دين المشركين. والدليل الثاني حديث ذات أنواط رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها، فالتبرك بالأشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصدقة لحالهم أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك كالذي طلبه أصحاب موسى من موسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين، أي يعلقون بها أسلحتهم متبركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، أي نفي اعتقاد البركة البركة من الأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله، ولو كان لا ينافيها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا ينافيها لما قرأ عليهم لما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية الدالة على كونه تأليها، وقرأ الآية الدالة على كونه تأليها، ولكن لدقة هذا خفي عليهم، وإذا كان هذا يخفى على أمثالهم فخفاؤه على من بعدهم أولى وأحرى، فالحاجة إلى تعلم التوحيد ماسة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك.
قوله رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد كونها سببا مستقلا بالتأثير، وهذا شرك أصغر كما سبق. وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى هنا أن ما فعله الصحابة من هذا الجنس وأنه شرك أصغر، بخلاف ظاهر كلامه في كشف الشبهات، فإن ظاهر كلامه في كشف الشبهات أنهم طلبوا أمرا عظيما من الشرك الأكبر ولكنهم لم يرتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فلم يفعلوا، ولو فعلوا لوقعوا في الشرك الأكبر. فيكون للمصنف رحمه الله تعالى في تقدير الشرك المذكور في هذا الحديث قولان، أحدهما أنه شرك أصغر وهو الذي حكاه في كتاب التوحيد، والآخر أنه شرك أكبر وهو الذي حكاه في كتاب كشف الشبهات. ويمكن إجراء الأمرين معا بالنظر إلى اختلاف الأفراد فيكون منهم ممن هو حديث عهد من وقع في اعتقاد استقلال التأثير، ومنهم من طلب كونها سببا للتبرك، فيكون فيهم شرك أكبر ويكون فيهم شرك أصغر. والأرجح والله أعلم حمله على إرادة الشرك الأصغر تعظيما لجناب الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية
والعشرون قوله رحمه الله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواط، فدل رجوعهم إليه بالسؤال على تقرر بناء العبادة لهم به البركة منه عز وجل. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل. وقوله وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به ولذلك توجهوا إليه بالسؤال، فالمجعول لهم هو كيفية العبادة التي يتعبدون بها لله وهذه هي حقيقة الدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. بيان حكم الذبح لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء نقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى قل إن صلاتي الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك وتنديد. والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك والنحر هو الذبح. وكونه لله عز وجل يدل على أن جعله لغيره شرك وتنديد. وهذان الدليلان الأول والثاني نص في بيان مقصود الترجمة وأن الذبح لغير الله شرك لأن المأمور به هو الذبح له. فالذبح لله عز وجل عبادة وتوحيد يتقرب بها له فإذا جعل هذا الحق لغيره فقد وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه أشد النهي مما يسمى كبيرة. فمن دلائل كون الشيء كبيرة لعن فاعله. ففيه بيان أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة الحديث رواه أحمد. وإطلاق العزو إليه يوهم أنه في كتابه المسند فإن إطلاق العزو إليه جار عندهم في قواعدهم إرادة مسنده الكبير وليس هذا الحديث فيه بحسب ما انتهى إلينا من النسخ. والمصنف رحمه الله تعالى تابع في عزوه إلى أحمد ابن القيم رحمه الله فإنه ذكره بإسناده ومتنه وعزاه إلى أحمد. والحديث عند أحمد لكن في كتاب الزهد فرواه أحمد في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال دخل رجل الجنة إلى آخره وإسناده صحيح وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما وهو موقوف اللفظ مرفوع حكما لما فيه من الخبر عن غيب وهو الجزاء بالمصير إلى الجنة والنار. والخبر عن غيب لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. قال العراقي
وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة فدخل النار، وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله الدال على حرمته، والشرك محرم في الأمم كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قوله رحمه الله: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، وإنما لما حسن له قصده، وإنما لما حسن له قصده فصار واقعا فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام.
قوله رحمه الله: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه، لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره، لكن المقصود تأليه الخلق لصنمهم بالذبح، لكن مقصودهم تأليه قلوب الخلق لصنمهم بالذبح له، فطالبوه بما يدل على تعظيمه صنمهم فوافقهم بذبح ذباب، فوقع في تأليه صنمهم من جهة قلبه، وإن كان مذبوحه الذي ذبحه مستخفا مستحقرا لا ينتفع به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون للنفي فيكون الفعل بعدها مرفوعا، والآخر أن تكون للنهي فيكون الفعل بعدها مجزوما. واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة،
والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة، فالحديث فالترجمة تدل على تحريم الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، سواء كانت لا نافية أو ناهية، لإفادتهما معا العدم. وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين: أحدهما توقي مشابهة المشركين في عبادتهم، والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم، أي لا تصلي في مسجد الضرار، لأنه أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به، وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به، فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها، كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه لله. فالحديث نص في مقصود الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد.
قوله رحمه الله: التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، أو ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه، أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه. والحد الجامع للعيد مستفادا مما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان أنه ما اعتيد قصده من زمان أو مكان، ما اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم، على وجه التعظيم، والمسلمون لهم أعياد زمانية ومكانية معينة، فما زاد عليها فإنه من أعياد الجاهلية، فمن اتخذ عيدا سوى ما جاء الشرع باتخاذه عيدا ففعله من جنس فعل المشركين، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية، ومنها زماني كالفطر والأضحى، ومنها مكاني كالكعبة وعرفة، والثاني أعياد جاهلية، وهي كل ما سوى ما عظم شرعا، وقصد اعتياده من زمان أو مكان، فكل ما زاد على المقدر شرعا فهو من أعياد الجاهلية، وعدم وصفه باسم العيد لا يخرجه عن حقيقته، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلو سمي يوما أو مشهدا أو ملتقا أو مقاما أو اجتماعا وكان اعتياده مقصودا على وجه التعظيم الزماني أو المكاني فإنه مما ينهى عنه، وتزداد حاجة العبد في التحقق بحقيقة الأعياد الإسلامية دون غيرها في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وصدرت مقالات من جماعة منسوبين إلى الشرع يسهلون فيها مضاهاة المشركين في أعيادهم، فوقعوا في جنس ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. ومن أجل الكتب التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم في هذه المسألة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليه شرحان حافلان، أحدهما للعلامة بن عثيمين والآخر للعلامة بن فوزان، فيحتاج طالب العلم أن يكثر من قراءته، ولا سيما الأسئلة التي قيدت في الشرح الذي كان يشرحه العلامة بن عثيمين رحمه الله. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لإرساله، رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لإرساله. فالشعبي هو عامر بن شراحيل ويقال شرحبيل الشعبي أحد التابعين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، لأنه سبب نزولها فيعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال أهل النفاق والكفر، فالمتحاكمين أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما. الحديث رواه الكلبي في تفسيره، وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، فهي نازلة في هذه الواقعة. وهؤلاء عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، فإنهم باعتبار الصورة الظاهرة والانتساب إليهم يعدون فيهم، أما بالنسبة لحقيقة أمرهم فهم منافقون، ويبين ذلك ملاحظة سياق الآيات، فإن الآية المذكورة في سياق آيات تتعلق بالمنافقين، فنسبتهم إلى الإسلام لا على إرادة أنهم من أهله حقيقة، بل على إرادة الصورة الظاهرة. وهذا يقع في جملة من الأحاديث التي يذكر فيها وصف أناس أنهم من المسلمين، يعني بالصورة الظاهرة، لأن المذكور في الآية لا يكون صدوره من أهل الإسلام، فالتحاكم إلى الطاغوت مع الرضا والمحبة والميل كفر محض، وإنما عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم في انتسابهم إلى أهل الإسلام، وهم من المنافقين الذين كانوا بينهم في المدينة النبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، فيكون المعنى بيان أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات فحكمه الكفر، والآخر أن تكون من موصولة بمعنى الكلام الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، والمعنى بيان حكمه، والمراد بالأسماء والصفات في الترجمة أسماء الله وصفاته، فهما المرادان عند الإطلاق، فتكون ال فيهما عهدية، والاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال تتصف به، والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله،